إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها المسلمون، فإن الله سبحانه وتعالى قد امتدح المؤمنين بالغيب، فقال عز وجل: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فهذه الآية العظيمة امتدح الله عز وجل بها المتقين، وجعل من صفاتهم أنهم يؤمنون بالغيب. والغيب يا عباد الله كل ما غاب عن الناس من الأمور المستقبلية والماضية مما لا يراه الناس، وقد اختص الله سبحانه وتعالى بعلمه. وعلم الغيب مما اختص به ربنا عز وجل، ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم قرأ قول الله عز وجل: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فهذه من الأمور التي اختص الله عز وجل بها، فلم يطلع عليها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. فإذا كان لا يطلع عليها الأنبياء ولا يطلع عليها الملائكة، فغيرهم من باب أولى. ولذلك قال الله عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله عز وجل أفضل الخليقة لا يعلم بالغيب ولا ما يجري إلا بما أعلمه الله سبحانه وتعالى به، فغيره من باب أولى. يا عباد الله، أيقنوا بهذه العقيدة أيها المسلمون، إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق وأحبهم إلى الله وأعظمهم منزلة لا يعلم الغيب، فكيف بغيره؟ إن هذا مما يجب أن يوقن به المسلم وأن يعقد عليه قلبه، لأن هذه العقيدة التي تنجي الإنسان من الملمات، والتي ينجو بها المسلم من غياهب الظلمات. يقول الله سبحانه وتعالى حاكيا عن نبيه صلوات ربي وسلامه عليه، قال تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فقد أوذي النبي صلى الله عليه وسلم إبان دعوته، وضرب عليه الصلاة والسلام حتى شج رأسه في غزوة أحد، وكسرت رباعيته، وجاء تبعه المشركون فلم يثق إلا بالله عز وجل، لعلمه أن الأمر عند الله ففوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الغيب لا يعلمه إلا الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية يقول: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ولذلك لو كشف الغيب للناس لعمل المرء بالسيئات حتى إذا قاربه الموت عمل بالصالحات. ولو علم أنه سيجري له غدا كذا وكذا لاتخذ الأسباب التي تدرأ عنه الشر. ولكن هذا أمر مما اختص الله عز وجل به يا عباد الله. وادعاء الغيب أيها المسلمون من الأمور التي يرتد بها المسلم إن ادعاها عن الإسلام، فهي من الكفر بالله، لأنه ينازع الله عز وجل في خاصية من خصائصه التي استأثر بها سبحانه وتعالى فلم يطلع عليها أحدا. فإن ادعاها أحد من الناس فقد نازع الله عز وجل في خاصية من خاصياته، وإن كان ادعاؤه لذلك كذبا وزورا. ومن أمثلة ذلك عباد الله ما يفعله بعض الناس من الكهانة والتي هي ادعاء الغيب، حيث يأتي بعض الناس إلى بعض المشعوذين الذين يخبرونهم عن بعض الأمور الغيبية، وأنه سيحدث لك يوم كذا كذا وكذا، وإنه حدث لك في اليوم الفلاني كذا وكذا، فيسلم له موقنا بما قاله، فهذا من الكفر بالله يا عباد الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: ليس منا من تكهن أو تكهن له أو تسحر أو تسحر له. فهذه من الأمور التي يخرج بها المسلم عن الإسلام يا عباد الله، لأنها منازعة لله سبحانه وتعالى في خاصيته باستئثاره بعلم الغيب سبحانه وتعالى. فاحذروا أيها المسلمون، فإن بعض الناس يكون سليم العقيدة ولكنه حين يسافر إلى بعض البلدان أو يأتيه عرض من العروض بأن يكشف له وينظر إلى غيبه يعمد إلى ذلك بداية من باب التسلية، ثم بعد ذلك يصدق بهذا الكاهن. الكهان يا عباد الله سواء سمي مطوع أو سمي هذا الكاهن سيد وليس بسيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقولوا للمنافق سيد فإنه إياك سيد فقد أسخطتم ربكم عز وجل. فلا يجوز تسميته سيد. يوضع عنده غترة عشان يكشف عليها، يوضع عنده طاقية عشان يبيتها يوم يومين، إذا جاءه المريض يشترط عليه نوع من الذبائح، تذبح المغرب الذبيحة الفلانية اللون الأشقر اللون الذي فيه سواد وهكذا. فهذه من أمور الكهان يا عباد الله. وإن تمتم بالبداية بأن يقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم بعد ذلك لا تدري باستغاثته للشياطين والجن، فاحذر يا عباد الله. ومن أمور الكهانة يا عباد الله قراءة الكف والفنجال والسحر والتنجيم. قال الله عز وجل: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. لأنهم يحاولون أن يسترقوا خبر السماء من خلال سماع الجن الذي يلقيها في أذن هذا الكاهن فيخلط معها 100 كذبة. ولذلك عباد الله بعض الناس قد يبتلى بالسفر فيجد بعض الأماكن التي فيها مضادة لله عز وجل من دخول بعض الأندية التي تعمل فيها مسابقات السحر، فلا يجوز دخول مثل هذا المكان يا عباد الله. وهذا ليس من باب التسلية، لأنك تضع دينك وعقيدتك تضعها على معرض بأن تنتهك من خلال هؤلاء الكفار. ومن أمور الكهنة يا عباد الله، الكهانة حتى لو لم يذهب المرء لرجل يبيت له أو يدعي الغيب، فمثل ذلك القنوات الفضائية التي تتكلم عن السحر والتي تتكلم عن الكهانة والتي تعلمها للناس، فمثلها إذا استمعها المرء كأنه ذهب إلى كاهن فسأله فصدقه بما يقول. والقلوب تضعف يا عباد الله، فإن الإيمان يزيد وينقص يا عباد الله، والمعصية تقوى وتضعف في القلوب. فلعل المرء في حال ضعف يرسل رسالة إلى هذا الكاهن من أجل أن يرى له غيبة، ثم يخبره ببعض الأمور التي مضت، وهذا غيب نسبي يختفي على بعض الناس ولا يختفي، لأنه يكلم القرين والقرين يكلم الشيطان، لأن كل واحد منا معه قرين، فيخبره أنه حدث معه كذا في يوم كذا، وأن اسم أمه فلانة. لذلك تجد بعض إخواننا في بعض البلدان تمشي وراءه بعض المشعوذات، فتقول له يا ولد فلانة، والتي خالتك فلانة، وأنت الذي سحرتك فلانة، فإذا به يرجع فيقول لها انظري إلى غيبي ماذا حصل، وهي قد كلمت هذا القرين الذي يخاطب الشيطان الذي يلقي بالإفك، فتخبره بأمور غير صحيحة، خصوصا ما يقع بين الناس من الطوام وانفصام العرى، وما يكون بين بعض العوائل المتماسكة، حيث يأتي هذا الكاهن الخبيث الذي يدعي الغيب فيشي له فيقول التي سحرتك فلانة أو الذي عمل لك فلان، وهو كذاب أشر. وليس الهدف عباد الله، ليس الهدف أنه يأخذ فلوس أو ما يأخذ فلوس، فإن بعض إخواننا يقول هذا لا يأخذ مقابل مادي، هذا هو خاضع للجن، لو أنه لم يخضع لهم قتلوه رغما عنه. فليست المسألة أنه يأخذ الأموال أو لا يأخذ الأموال، لأنه دخل هذا الكاهن في شرك الكهانة فلا يستطيع أن يخرج، لأنه يهدد من قبل الجن. فليست المسألة عباد الله أنه يأخذ الأموال أو لا يأخذ الأموال، فوظيفته هي وظيفة الشيطان في فصم عرى الوثائق والعلاقات وحصول الدمار بين الأسر، وهذا هو هدف الشيطان يا عباد الله. ومن أمور الكهانة الأبراج يا عباد الله، برج الثور، برج الجوزاء، برج الجدي، التي تخرج في الجرائد أو التي تخرج في بعض القنوات الفضائية أو الإذاعية، ويتولى تفسير ذلك رجل دجال قد لا يكون من ملة أهل الإسلام فيصدقه الناس. يقول صاحب برج الجوزاء اليوم حظ سعيد، صاحب برج الجدي اليوم حظ تعيس، فلان سيحصل له كذا لأنه من برج الحمل. هذه يا عباد الله من أمور الكهانة. وإذا صدق المسلم بما يقوله هؤلاء فتذكروا يا عباد الله، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ومن عجائب الدنيا عباد الله أن أهل العقول الصحيحة من أهل الإسلام بعضهم، ومع الأسف الشديد، نحى منحى أولئك الكفرة الذين ليس لهم عقول، والذين قد أطبقت الملة الكافرة والاعتقاد الكافر على عقولهم، فلا يميزون حقا من باطل، نحى بعض أهل الإسلام منحاهم في مثل بعض الأمور الأخيرة. وذلك أن في هذه المسابقة الأخيرة، مسابقة كأس العالم، عمدوا إلى المجيء بحيوان، شيء من الحشرات، أخطبوط، وهذا الأخطبوط يعمد من صندوق إلى صندوق، فإذا ذهب إلى صندوق هولندا ستفوز بكأس العالم، وإذا ذهب إلى صندوق أسبانيا ستأخذ كأس العالم. وللأسف أن بعض المسلمين يصدقون بحشرة، ولو جاء لكم عاقل وقال هذا الفار إذا ذهب إلى هذا الكأس فإنه سيفوز الفريق الفلاني، أو أنه إذا ذهب إلى هذا الكأس فإنه سيفوز. هذا كل عاقل عنده ذرة من العقل لا يصدق فار. فكيف بأمة الإسلام تصدق باخطبوط حشرة أن هذا يعلم الغيب؟ فلما ذهب إلى الصندوق الفلاني فاز أولئك بالكأس. وقد ابتلى الله عز وجل بعض الناس بأن أقام عليهم الحجة، حيث إن هذا الأخطبوط ذهب إلى كأس أو صندوق بعض الدول التي فازت بكأس العالم حتى يقيم الله عز وجل الحجة على هؤلاء العباد، حتى يكون العبد هو الظالم لنفسه ولم يظلمه الله عز وجل. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. فيا عباد الله، هذا من ادعاء علم الغيب يا عباد الله. فإذا كان يصدق فيه كافر بوذي أو نصراني أو يهودي ليس على ملة الإسلام، كافر بالله العظيم، فتعجب من أمة الإسلام أن تصدق بهذا الهراء. فتجد الرجل يصلي مع المسلمين، شاب يصلي مع المسلمين ولربما يحافظ على صلاة الفجر، ثم بعد ذلك تجده في هذا الأمر العظيم يخرج من ملة الإسلام وهو لا يدري، لأنه نازع الله عز وجل في خاصية من خاصياته وادعاها إلى حشرة من الحشرات أنها تعلم الغيب من دون الله الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته، وأن يحيينا على التوحيد والسنة، وأن يميتنا على التوحيد والسنة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وعبده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره واهتدى بهديه. وبعد، يا أمة الإسلام، فعليكم بالتوحيد، فإن المرأة إذا وحد الله عز وجل حق توحيده كان ذلك فيصلا بين الجنة والنار. تمسكوا بالتوحيد يا عباد الله، فإن الأيام تسير عجلا، والمرء يصبر على الجوع في هذه الدنيا ويخلفه الله عز وجل خيرا في قلبه طمأنينة وسعادة، وفي الآخرة الهدى والأمن التام مما يأتيه من الملمات والعواقب والأخطار والمخاوف التي تكون يوم القيامة. فإذا كان الناس في خوف، فإن المرء إذا كان موحدا لله عز وجل كان في أمن وهدى. فاتقوا الله يا عباد الله، وتمسكوا بالتوحيد، أفردوا الله عز وجل بالتوحيد، وأفردوا النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة. واعلموا أن توحيد الله هو الفاصل بين أهل الجنة والنار. وتأملوا هذا الحديث العظيم يا عباد الله، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. تأملوا هذا الحديث العظيم الذي يدل على سعة رحمة الله وهديته سبحانه وتعالى العظمى لذلك الموحد، حتى لو أنه جاء بملء الأرض هذه معاصي وذنوب، فإن الله عز وجل لا يستعظمه ذنب ولا يستكرهه شيء سبحانه وتعالى. فهو الغني الغنى المطلق يا عباد الله، وهو غني عن تعذيب عباده. لو جاء المسلم بملء الأرض هذه ذنوبا ثم لقي الله عز وجل يوحده حق التوحيد، مؤمن بالله عز وجل، موحدا يريد ما عند الله عز وجل في إيمانه، أتاه الله عز وجل بمثل هذه الأرض مغفرة. وهذا مما يجعلنا نتمسك بالتوحيد، ونعض عليه بالنواجذ، ونبتعد عما يشوبه. وكل طريق يؤدي إلى الشرك فإننا نقطعه عن التفكير، فضلا عن مسألة العمل. لا نجعل هذا الدين عرضا للتسلية، ومسألة الاستكشاف وأريد أن أرى فقط أنا أضحك. هذه المسألة ليست فيها ضحك يا عباد الله. لا يعرض المسلم دينه إلى التلف. فكما أن التوحيد فيصل بين أهل الجنة والنار، فإن الشرك صاحبه مخلد في نار جهنم لا يخرج منها أبدا. قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا على التوحيد والسنة سعداء، وأن يميتنا على التوحيد والسنة شهداء، وأن يحشرنا في زمرة الأتقياء. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، أواهين منيبين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، ويسر لنا الهدى، وانصرنا على من بغى علينا.